الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه سترون فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. هذه الترجمة فيها بيان أن الصور ووجودها في البيوت، صور ذوات الأرواح، له تأثير على البيوت في عدم دخول الملائكة. ودخول الملائكة للبيوت رحمة وبركة، بخلاف دخول الشياطين، فإن دخولها شر وبلاء. ولهذا لزم المسلم أن يتخذ الأسباب التي يحصل بها دخول الملائكة، ويتجنب الأسباب التي تمنع دخول الملائكة، وأيضا أن يحصل الأسباب التي تدفع دخول الشياطين، ويتجنب الأسباب التي تكون سببا لدخول الشياطين. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وقد تقدم قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الترجمة السابقة في حديث ميمونة، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أورد هنا حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة. زيد بن خالد وأبو طلحة صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وأبو طلحة كلاهما صحابيان رضي الله عنهما. يروي زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. هذا يعد من المضار على البيوت، إذا كان في البيت سبب يمنع دخول الملائكة فهذا مضرة عظيمة على البيت. وإذا وجد في البيت سببا لدخول الشياطين فهذا أيضا مضرة على البيت، ولهذا يجب على العبد أن يتقي ما يمنع دخول الملائكة وأن يتقي ما يتسبب بدخول الشياطين حتى يبقى بيتا مطمئنا عامرا بالخير سالما من الشر. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه. اشتكى زيد أي بن خالد الجهني الصحابي رضي الله عنه، اشتكى فعدناه أي عيادة مريض، فإذا على بابه ستر فيه صورة، إذا على بابه ستر فيه صورة، فاستشكل هذا على الراوي الذي هو بسر بن سعيد، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ربيب ميمونة، الربيب هو ابن الزوج، ربيب ابن ربيب المرأة هو ابن زوجها، لكن لم يكن هذا الذي هو عبيد الله ابنا لزوجها، وإنما كان من مواليها ربته فقيل له ربيبها. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ أي ألم يخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيها صورة؟ فما شأن هذه الصور التي نرى؟ أشكل عليه. قال: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. الرقم في الثوب النقش، الرقم الذي في الثوب هو النقش، والنقش الذي في الثوب لا يخلو من حالتين: إما نقشا لصور ذوات الأرواح وهذا يتناوله التحريم، أو نقشا لصور غير ذوات الأرواح، مثل ما تقدم سابقا المحبر والمرحل، وهذه كلها نقوش وتقليم في الثوب وخطوط وتزيين للثوب، فهذا لا بأس به، أو مثلا لشجر أو لورد أو زهور أو أشياء من هذا القبيل ليست من ذوات الأرواح. في الثوب الذي يكون مثلا يستعمل للباس أو يستعمل ستارا أو نحو ذلك، كما هنا قال: فإذا باب عليه ستر فيه صور أو فيه صورة. قال: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. الاستثناء هنا يعني يعتبر على هذا جزء من الحديث، يعني يكون الحديث المتقدم يكون لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، تكون إلا رقما في ثوب، على هذا من كلام من؟
النبي صلى الله عليه وسلم،
من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وقفت على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة، قال في كلام طويل، لكن قال ما ملخصه: الأشبه أن ذلك الاستثناء فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأشبه أن ذلك الاستثناء فيه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى غير واحد الحديث عن أبي طلحة دون هذه الثنيا. ما معنى الثنيا؟ الاستثناء، دون هذه الثنيا. ثم ذكر بعض من رواه بدون هذه الزيادة، قال: وإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد بها ما رقم من الصور التي لا روح فيها، من الصور التي لا روح فيها، أو كان يوطأ ويداس، يعني صورة ذات أرواح لكن في فراش في الأرض يمشي عليه الناس ويطؤونه ممتهن ممتهن. ولهذا قولها إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، إن لم يكن مدرجا وصح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول على أحد أمرين، على أحد أمرين، إما الصور التي تكون في البسط التي توطى وتمتهن وتداس، أو النقوش التي تكون في الثياب من غير صور، نعم ذوات الأرواح، من غير صور ذوات الأرواح، لأن سيأتي معنا في حديث عائشة في الترجمة التي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الستار الذي في صور ذات الأرواح، أمر بقطع الستار الذي فيه صور ذوات الأرواح، وقطع وجعل وسائد يرتفق بها. فالحاصل أن الحديث باق على عمومه في الصور إلا الشيء الممتهن، الشيء الممتهن الذي يداس فهذا لا إشكال فيه، وأما غير ذوات الأرواح أيضا لا إشكال فيها. ولهذا سيأتي معنا في ترجمة لاحقة أن مصورا يسأل ابن عباس عن صنيعه أيسوغ هذا، فذكر له الحديث والوعيد في عقوبة التصوير المصورين، قال إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، يعني لا تصور ذوات أرواح، لا إنسان ولا طير ولا حيوان ولا دابة ولا بهيمة ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيها صورة، يتضمن فائدة جليلة، وهي أن وأشرت إليها، وهي أن العبد ينبغي أن يسعى في تحصيل الأسباب التي يكون بها دخول الملائكة وتجنب الأسباب التي تمنع دخول الملائكة، لأن هذا رحمة للبيت وبركة. والملائكة لا تدخل بيتا فيها لا تدخل بيتا فيه صورة. هنا فائدة عظيمة يذكرها ابن تيمية، ينقلها عنه تلميذه ابن القيم، استفاد من هذا الحديث، جدير بأن يتأملها المسلم، جديرة بأن يتأملها المسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها. هذا كلام عظيم جدا، بكلاب الشهوات وصورها. ولهذا ينبغي في 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 هذا الموطن أن يتأمل، خاصة الشباب والشابات الذين ابتلوا الآن بالجوالات والنظر في الصور المزرية الفاتنة الممرضة للقلوب المليئة بإثارة الشهوات، إذا أدمن النظر في تلك الصور وبعضهم ربما يسهر عليها ليلا، كيف يريد مع هذا النظر أن يدخل إلى قلبه حلاوة المعرفة لله والذوق لمحبته والأنس بطاعته والقرب منه سبحانه؟ أرأيت الآن لو أن شخصا معه كأس مملوء بأشياء ملوثة، ثم صب فيه ماء صافيا نقيا، وأراد أن يبقى الماء على صفائه وقد صبه في هذا الماء الملوث، أيمكن؟ ولهذا أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التطهير هذا تخلية والتزكية تحلية، وقدم التخلية قبل التحلية. ولهذا ينبغي على من يريد أن يعمر قلبه بالأنس بالله ومحبته وذوق حلاوة الإيمان وطعمه أن يتجنب هذه الأشياء التي تملأ القلوب بما وصف شيخ الإسلام كلاب الشهوات وصورها، تملأ القلوب بهذه فتكون مانعة. الكلب والصورة تمنع دخول الملائكة للبيت، وهذه الصور التي يشاهدها الإنسان وتملأ قلبه بتلك المناظر، كيف يعني يريد أن يدخل إلى قلبه ذوق حلاوة الإيمان والأنس بالله ومحبته والتلذذ بطاعته والأنس بقربه سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الستر فيه التماثيل وقطعه وسائد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
قال: باب كراهية الستر فيها التماثيل. تماثيل أي الصور، صور ذوات الأرواح، أما صور الأشجار ونحوها من غير ذوات الأرواح لا إشكال فيه. قال: باب كراهية الستر. والستر هو الستار الذي يوضع على الجدار أو على فتحة مثلا في الجدار أو نافذة في الجدار أو نحو ذلك. وقطعه وسائد، يعني يحول من شيء معلق إلى شيء ممتهن. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوا لي بقران. السهو هو ما يشبه الخزنة، تكون في الجدار. بقران أي ستار، ستر فيه تماثيل، فهي سترت هذا الذي في الجدار، الخزنة أشبه ما تكون بالخزنة يوضع فيها المتاع أو شيء، بقرام فيه تصاوير، فيه تماثيل. فلما رآه هتكه أي قطعه وتلون وجهه تغير وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الذين يضاهون بخلق الله، المضاهاة المشابهة، يضاهون يشابهون. ولهذا سيأتي معنا في حديث لاحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقه. من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، لتشبهه بالله في مجرد الصورة. هذا معنى يضاهون، يضاهون بخلق الله، يضاهون بخلق الله. لما كان هذا التشبه بمجرد الصورة صار فيه هذا الوعيد، إضافة إلى المضار الكثيرة التي تترتب على هذه التصاوير، على هذه التصاوير. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. نعم.
قال رحمه الله عنها عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت على بابي درنوكا. درنوكا أي سترا له خمل، قال له الدرنوك، فيه الخيل ذوات الأجنحة، يعني رسم عليه خيل ذوات أجنحة، فأمرني فنزعته. أمرني فنزعته، هذا يقوي مثل ما تقدم الكلام أن قوله إلا رقما في ثوب، إن صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في غير ذوات الأرواح، لأن ذوات الأرواح في الستر لم يبقها، فالأمر بهتكها وقطعها. نعم.
قال رحمه الله: باب في النمرقة فيها تصاوير واتخاذها مرافق. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي رواية: فأخذته فجعلته مرفقين، فكان يرتفق بهما في البيت.
وفي رواية:
فأخذته فجعلته مرفقين، فكان يرتفق بهما في البيت.
مرفقين هكذا
نسختها هكذا.
قال: باب في النمرقة فيها تصاوير. النمرقة فيها تصاوير مثل الستر الذي فيه التماثيل كما تقدم. والنمرقة قيل هي البساط الصغير أو الكساء، وكل هذه الأشياء إذا كان فيها صور ذوات الأرواح فهي محرمة. قال: واتخاذها مرافق، يعني في شيء ممتهن يرتفق بها، يستفاد منها في شيء ممتهن. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، عرفت في وجهه الكراهية، يعني أن ثمة أمرا منكرا، شيئا كرهه عليه الصلاة والسلام فلم يدخل بسببه، وقف لم يدخل. فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله، أتوب إلى الله، توبة إلى الله عز وجل عبادة، وتوب إلى الله، توبة إلى الله عبادة، بترك ما نهى عنه والرجوع إلى طاعته. وقولها: وإلى رسولي، أي بطاعته، بطاعة الرسول واتباعه وترك ما ينهى عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فرضي الله عنها مجرد أن رأت على وجه الكراهة وعرفت أنه كره، أعلنت أنها جاهزة للرجوع عن أي خطأ موجود بدون توقف وبدون تردد. قالت: أتوب إلى الله وإلى رسولي، فماذا أذنبت؟ هي الآن معلنة التوبة من أي ذنب كان وجد. فماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة؟ ما شأن هذه النمرقة؟ لماذا جئتم بهذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون، لأن المصور يعذب بكل صورة صورها، ويقال له يوم القيامة، قال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وهذا نظير ما تقدم في الحديث الأول، حديث أبي طلحة. قال وفي رواية قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت، يعني استفاد منهما في شيء ممتهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عذاب المصورين يوم القيامة. عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني، فدنا منه. ثم قال: أدن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له.
قال: عذاب المصورين يوم القيامة. عذاب المصورين يوم القيامة، أي أنه عذاب شديد، وأن المصور يعذب بكل صورة، بكل صورة صورها، 110,000 أيا كان، بكل صورة صورها يعذب. وأورد هذا الخبر أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنه، وكان هذا الرجل مصورا، يعني مشتغل بالتصوير، فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، يعني كيف الأمر، هل أستمر أو أدع أو ماذا أصنع، هذه صنعتي، هذا عملي. فقال: أدن مني، فدنا منه. ثم قال: أدن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له الحديث. انظر هذا اللطف، ما أجمله، والرفق في البيان، ما أطيبه وأحسنه. وهذا المسلك مستفاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث، لعلنا نذكر الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، وثارت في نفسه الشهوة، وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. كلام يعني سيء وخطير للغاية، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ويأتي: ائذن لي في الزنا. إيش الكلام هذا؟ الصحابة انزعجوا جدا وزجروه ونهروه، مه يقولون له اسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أدنوا. قربه عنده. هذا الرفق يلين النفس، يطيب الخاطر، يجعل الشخص يقبل على الخير، بخلاف الزجر والطرد والشدة والدفع والنهر. فقال: أدنوا، فدنا واقترب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك، ما أحب لأمي. قال: تحبه لبنتك؟ تحبه لأختك؟ تحبه لعمتك؟ تحبه لخالتك؟ كل ذلك. قل: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم، وجاء في رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكره لهم ما تكره لنفسك. ثم وضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. دعا له عليه الصلاة والسلام، فقام هذا الشاب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحس بشيء من ذاك الذي كان ثائرا في نفسه. فهذا المنهج الذي فعل ابن عباس هو منهج متلقى استفاده من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جاء ومبتلى بالتصوير. لو أنه جاء إلى أحد وقال: أنا مبتلى بهذا، وأعطاه كلام شديد وقسى عليه، ربما ما يزيده إلا إصرار على فعله. لكن هذا الرفق: أدنو مني فدنا، قال أدنو مني فدنا، ثم يضع يده على رأسه على رأسي وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. ثم أيضا لما بين له الوعيد وأن هذه الصنعة هي صنعته، أعطاه مجالا فسيحا في نفس صنعته ويسلم فيه من هذا العقاب. قال: وإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر، وما لا نفس له صور أشجار، أنهار، جبال، سماء، أرض إلى غير ذلك، لكن لا تصور صورة لذوات الأرواح. نعم.
قال رحمه الله: باب التشديد على المصورين. عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
ثم ختم هذه الأبواب التي تتعلق بالتصاوير بهذا الباب، باب التشديد على المصورين، يعني أنه ورد في شأنهم وعيد شديد وتهديد عظيم. قال عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير، فرأى فيها تصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم، أي لا أشد أظلم، ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، يخلق خلقا كخلقي. هذا فيه أن النهي عن التصاوير لهذا الأمر، يخلق خلقا كخلقي، التشبه بالله في مجرد الصورة، ولهذا يعاقب بالصورة نفسها يوم القيامة مثل ما تقدم، بكل صورة نفس صورها يجعل لها نفس، ويعذب بكل صورة صورها في الحياة الدنيا، ويقال: فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. نبه بهذه الأشياء الصغيرة على ماذا؟ نعم، على ما هو أكبر منها وأعظم. فليخلقوا هذه الأشياء الصغيرة، ذرة، حبة، شعيرة، هذه أشياء صغيرة، فنبه بهذه الأشياء الصغيرة على ما هو أكبر منها وأشد. هذا، ونسأل الله الكريم أن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.